هناخد بقى ان شاء الله الكتاب الداء والدواء. يلا بسم الله. في بس يا اخوات جزء قبل ما ابدا في الشرح، المره اللي فاتت اتكلمت عن الاكل الحرام، واتكلمت عن موضوع اكل لحوم اهل الكتاب، صح؟ طيب الموضوع ده بقى فيه ربنا رزقني فيه مبحث، اللي هي لحوم اهل الكتاب. فانا هستدرك الموضوع، لو سمحتوا نركز يا اخوات، لو سمحتوا يا جماعه الصوت ورا، والله يعني مش نافع كده، والله انا ماسكه المايك وعماله ازعق. موضوع اللحوم المستورده اللي انا اتكلمت عنه المره اللي فاتت، كنا بنتكلم عليه في صدد الكلام عن اللي هو الدعوه لابد ان نتحرى الحلال. قال لك ايه بقى هنا؟ اللحوم المستورده عموما تنقسم الى قسمين، ركزي معايا بقى. لحوم مستورده من بلاد الكفار غير اهل الكتاب، غير اهل الكتاب، يعني ولا نصارى ولا يهود. قال لك ده احدث حاجه، يعني احدث المباحث في هذا الامر، في هذه القضايا، يعني بيسموها النوازل، احدث المباحث في هذه النازله. قال لك بقى ايه؟ اللحوم المستورده من بلاد الكفار ولكن غير اهل الكتاب محرمه ولا يجوز اكلها الا اذا كان الذابح مسلم. لو كان الذابح ايه؟ مسلم، وهو ايضا غير كتابي، يعني اللي هو في البلاد دي مش كتابي، ليس يهوديا ولا نصرانيا، هندوسي بوذي، فلا تحل ذبيحته بالاجماع قولا واحدا. طيب لحوم بقى مستورده جايه لنا من بلاد اهل كتاب زي مثلا فرنسا، البرازيل، ما الى ذلك. فالدواجن التي تستورد لنا من هناك التي هي اهل كتاب، هل تحل ام لا؟ قال لك الاصل في هو حل ذبيحه الكتابي سواء نصراني او يهودي، لكن الاشكال ان هناك ما اثير انهم يقومون بالصعق، انهم ايه؟ بيصعقوها، والامر فيه خلاف، هل يصعقونها ام يذبحونها؟ فطالما ان الاقوال متضاربه، ركزي معايا عشان برضه يبقى عندنا امانه علميه في النقل، طالما ان الاقوال متضاربه نبقى على الاصل وهو الحل، قال هي حلال. الدليل حديث عائشه رضي الله عنها ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا. يبقى الاصل فيها الحل، فالفاصل هنا ان تاتي الذبائح واللحوم من اهل الكتاب، وينبغي الا نفتش والا نسال والا ندقق، لاننا في عقيدتنا الاصل ان نبني على الحل، يعني احل لكم كذا وحرم عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، طالما هي مش من كذا وكذا وكذا دي خلاص. يعني لما ناقشت بالموضوع فربنا سبحانه وتعالى طبعا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ففي ربنا سبحانه وتعالى دفع علي حد يناقشني فاحتدت المناقشه، فدخلنا وبحثنا فراينا هذا البحث احدث ما نزل عن هذا الموضوع في هذه النازله من هيئه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه. فان قال قائل بعض هؤلاء النصارى الموجودون في تلك البلدان يتسمون بالنصارى لكنهم اشباه بالملاحده ولا ياتون الكنائس حتى، فيجاب عنهم ان الانحراف العقدي عند النصارى منذ القدم ومن قبل نزول القران. اجابت اللجنه بهذا الايه؟ الراي. فالخلاصه اننا لا نستطيع ان نحرم هذه الذبائح المستورده من اهل الكتاب الا بامر واضح، فنبقى على الاصل وهو حل ذبائح اهل الكتاب والله الموفق المستعان. دي برضو ايه كانت لفتة عشان انا شددت في الموضوع ده الاول، فالرجوع يا حق طويل. نكمل بقى ان شاء الله قراءة كتاب الداء والدواء. بسم الله اتفضل. تتورعي صح، هناك من يتورع ما يكونش اي حاجه من الحاجات دي خالص صح، بس ما احكمش على غيري بيها. فاهمين يا اخوان؟ اتورع انا واخد بالاحوط براحتي براحتي. زي برضو بالظبط اخوات نسبه الكحول اللي في المشروبات، يعني العصير اللي انا بشربه ده في نسبه كحول يسيره تبقى اقل من 5% في المية. خلاص في ناس يقولوا لك احنا اي بيقول اي دلوقتي مشروبات لازم يحطوا فيها نسبه كحول. الامام التيميه قال لك ايه؟ ليس في شيء، اللي هو بيقول لك ايه يسير في الاستعمال، يعني شيء ايه يسير. طيب ما هو في قاعده بتقول ما قل ما كان قليله مسكر فكثيره مسكر، ما كان كثيره مسكر فقليله مسكر. طيب فقليله حرام. طيب ما هو معنى كده، طب ما هو الكحول كثيره مسكر، لكن ده قليله بشربه لوحده ولا مختلط بشيء وهو جزء منه بيدخل في الصناعه؟ خلاص. فاللي بيقول لك انا بترك مثلا الشيء ده تورعا انت حر، لكن ما تحكمش عليه هو حرام للكل. لا فاهمين يا اخوات؟ دي النقطه. طيب نكمل، الموضوع كبير وفيه تفاصيل كتير قوي. طيب توقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند باب الالحاح في الدعاء، خدناه صح؟ الالحاح في الدعاء. ما زلنا في كتاب الداء والدواء عندما سئل الامام ابن القيم رحمه الله عليه رحمه واسعه، وساله احد الناس احد الرجال عن ذنب يفعله هذا الرجل ولا يستطيع ان يتخلص منه باي شكل من الاشكال، وكلما نوى ان يبعد عنه ما زاده الا شرقا اليه مره اخرى. الامام ابن القيم ذكر لنا حتى الان دوائين، اول دواء اللي هو القرآن. أحسنتم يا رب عوض عليه. والدواء الثاني اللي هو الدعاء. طيب اتكلمنا عن الدعاء المرة اللي فاتت في حاجات كتير، وتكلمنا عن الإلحاح في الدعاء. النهاردة هنتكلم عن من آفات الدعاء. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. ان الواحد ايه يبقى حاسس ان الاجابه ما بتجيش وانه بيدعي وما بيحصلش استجابه، فده يبقى ايه بقى؟ يدع الدعاء، يسيب بقى ما يدعيش خالص. وهو بمنزله من بذر بذرا او غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وادراكه تركه واهمله. واحد زرع زرعة، حط بذرة وقعد يسقيها مية يسقيها مية ما طلعتش زرعة، زهق منها قال ايه مش سقيها تاني، مع ان هي كانت خلاص على وشك ان تنفتح البذرة وتخرج الزرعة، لكن هو مشي قبل ما يكمل رعاية ليها. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لك. اهم حاجه وانت بتدعي ما تستعجليش وما تقوليش تقولي امتى بقى امتى بقى هو ده من ايه امتى، يعني انا عماله ادعي انت تتكلمي اي اخت تقول لك والله ما بكف عن الدعاء وستزاي وستظلين لا تكف عن الدعاء حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى لك. وفي صحيح مسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. اللهم قنا شر العجلة في هذا الأمر. تفضل.
ليس استعجالا ولكن
توكلا
على الله فقد دعوت.
دعوت وخلاص؟ لا مش معنى التوكل ان انا ادعي وخلاص مره
انا عارف مسالتي.
لا الله يحب الالحاح، الله يحب الإلحاح في الدعاء، وتفضلي واقفة على الباب وما تمشيش. مش معنى ان انا متوكلة ان انا ادعي مرة واثنين وثلاثة وخلاص يا رب انت عرفتها وتركتها عند بابك. لا لا، ده لازم الإلحاح مرة واثنين وعشرة وألف حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. يكون انت اصلا بقى عندك حاجة تانية. فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة واحنا مطالبين بيه.
انا اصلا لو قلت طبعا انت الدعاء ده ادعى للاخلاص، لان احنا بندعو
يعني بتختبري في صبرك ووقوفك على باب الله.
الاجابه للدعاء بتشجعني على الدعاء
ده،
انما
لما
مش في
اجابه
وانت
سيبتي قطع
الامل
في
دعاء
ان
الاجابه للدعاء
تكون
ادعى للاخلاص.
صحيح، ان انت تفضلي يعني المواظبه على الدعاء وان انت واقفه على باب الله سبحانه وتعالى، يعني مش هتمشي يعني مش هتمشي، ادعى فعلا للاخلاص سبحان الله. طيب اوقات الاجابه حاجة عن فاتي أخرى. خلي بالك بقى وركزي معايا في الجزء ده مهم جدا. فات الدعاء خلاص، اللي هو الاستعجال، وان انت تدعي بقطيعة رحم او اسم. ان واحدة تدعي يا رب فلان ما يحبش امه، يا رب فلان ما يطلعش معاه من الحج واطلع انا، ده كله ايه؟ ادعية باطلة. اوقات الاجابة بقى أخرى مهمة جدا دي. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي يلا اكتبي معايا أوقات الإجابة لأن الواحد بينسى، الثلث الأخير من الليل وعند الأذان، مع الأذان، مع الأذان، عند الأذان، أول ما يأذن المؤذن ليكي دعوة، وعند الأذان وبين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. ودايما ادعوا في الوقت ده أخوات، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. وأدبار الصلوات المكتوبات بعد الصلاة المفروضة، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، المكتوبة نعم قبل التسليم، وفي بعض أقوال العلماء بعد التسليم كمان. قال لك أدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وهو لسه طالع على المنبر. ابدأ ادعي. الناس اللي بتنهيها الدنيا يوم الجمعة كلنا بتنهينا، واقفين في المطبخ وبنعمل مش عارفة ايه وبنسوي ايه وبنروق ايه. خلي بالك وانتبهي، والإمام طالع المنبر وقت الاستجابة للدعاء لغاية ما ايه ما تقضى الصلاة، حتى وانت في البيت، ده وقت ملوش دعوة بالمكان. وانت في البيت وانت بتعملي اي حاجة، بتفريش سريرك، بتطلعي هدومك، بتطلعي بطاطينك، الوقت ده اجابة دعاء يا اخوان.
طب لو
احنا
في المسجد
فاهمة ان بعيد عنها الوقت، ما هو انت لا انت بتدعي بقى لنفسك يعني خلاص كده. طيب حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، واخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة برضه. يبقى يوم الجمعة عندك وقتين لإجابة الدعاء. الناس اللي بتقولك يوم الجمعة ده يوم تقيل على قلبي وبحس فيه باكتئاب كده، في أخوات كتير بيقولوا كده، في أخوات كتير بيقولوا كده، أخوات للأسف الشياطين اجتالتهم الشياطين. تمام، يبقى في عندك دلوقتي وقتين، يوم الايه؟ يوم الجمعة وآخر ساعة بعد العصر. طب أنا بقول آخر ساعة بعد العصر، يعني آخر ساعة قبل المغرب، آخر ساعة قبل المغرب. ويا سلام بقى لو مسافرة كمان، يبقى دعاء السفر مستجاب وكمان معاكي ساعة إجابة، يعني ما شاء الله. تمام كده، ويا سلام بقى لو مطر. طيب نكمل. وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب. يبقى أنا دلوقتي معايا حاجات بقى، أولا أجمع قلبي، انكسار وخشوع وأوقات لأوقات الإجابة، وذلة له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة. يبقى حاجة كمان اهي، دي بقى اداب الدعاء بقى، دي اداب الدعاء، ده مش شرط بس اداب. يعني لو انا كده يا سلام لو قاعدة ومستقبلة القبلة يبقى جميل، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة، من اداب الدعاء ايضا، من اداب الدعاء ان انا ابقى على طهارة. ورفع يديه الى الله تعالى، رفع الايدين خالص صنع وكنت متيقنة ان الايد دي مش هتنزل فضلك، لازم هيتحط لي فيها حاجه لانه هو الكريم. بس كوني على يقين، ادعوا الله وانتم موقنين بالاجابه. ورفع يديه الى الله تعالى ثم وبدا بحمد الله والثناء عليه. مش تدخلي كده على طول يا رب انا عايزه كذا وكذا وكذا، لا. اللهم لك الحمد والمنه، اللهم لك الحمد على الاسلام، ولك الحمد على القران، اللهم لك الحمد اولا واخرا. وتثني على الله سبحانه وتعالى، انت الغفور الرحيم، انت المنان، انت الحليم، انت الكريم، تثني عليه سبحانه وتعالى. ثم سن للصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هي اوقات اجابه، خشوع وذل، استقبال القبله، طهاره، رفع اليدين، اثني احمد الله، ثم اثني عليه، ثم اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته صدقه. الله اكبر. قبل ما اعمل ده كله اطلع صدقه من اجل ايه؟ بنيه استجابه الدعاء. ثم قدم بين حاجته، لا قبل الصدقه، التوبه والاستغفار. ليه بقى التوبه والاستغفار؟ ايوه، لان الذنوب يا اخوات تحجب الاستجابه للدعاء. اتوب الاول واستغفر. يبقى بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اتوب اللهم رب، اتوب علي لاتوب، استغفرك يا رب واتوب اليك. تتوب الى الله وتتذكري ذنوبك وكوارثك اللي انت بتعمليها للامه كلنا. قدم بين يديه حاجته، بين يدي حاجته التوبه والاستغفار، ثم دخل على الله. وابن القيم بيقول كلام، دخل على الله والح عليه في المساله وتملقه. تتملقي الله سبحانه وتعالى، تعرف تتملقي ربنا؟ تتملقيه، عارفه لما حد كده بيقعد يتملق حد، انت الكبير وانت العظيم وانت اللي هنا وانت اللي هناك، ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. تتملقيه، تستثني عليه سبحانه وتعالى، تقول له انت يا رب ياما كرمتني وياما شفيتني وياما عافيتني وياما اديتني، اقول ايه ولا ايه؟ اتذكر كيف كيف الهم الشكر على نعمك، وشكرك نعمه يستحق الشكر اصلا. وتتملقه ودعاه رغبه ورهبه، تبقي ترغبي جدا 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 في عفوه وغفرانه وتوبته سبحانه وتعالى، وترهبي من عذابه الغليظ وعذابه الاليم ومن النار وما فيها. وتوسل اليه باسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقه زي ما قلت لك. فان هذا الدعاء بالشكل ده بقى، ده حاجه يعني ايه دعاء ايه اكسترا بقى، ده دعاء ما فيش بعد كده. فان هذا الدعاء لا يكاد يرد ابدا. يا رب ارزقنا دعاء مستجاب. تفضل. طبعا اقسمت اليك عليك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجابت. طبعا تمام. ولا سيما ان صادف الادعيه التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها مظنه الاجابه، وهناخدها دلوقتي، او انها متضمنه للاسم الاعظم. طب انا عايز اعرف ادعي اقول ايه يعني الادعيه اللي مظنه الاجابه دي؟ ده انا فقيره، احنا فقراء يا اخوات. فمنها واحد من حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ: لقد سألت الله باسمه الأعظم. ده دعاء نحفظه كلنا ونبروزه كده ونحفظه لعيالنا ونبعتهم لهم على الواتس مرة واثنين. بصي، من أجمل الأشياء إنك تربطي ابنك بالدعاء. داخل امتحان يا ابني ادعي. عندي فاطمة كل ما تيجي تروح امتحان نديها لها إيه، بقى فك الكارد في ورقة كده. في آخر امتحان طبعا غلطت، تقولي مش عارفة غلطت ليه، مع إني والله العظيم قرأت الدعاء. شوف، من أجمل الأشياء إن أنت تربطيهم بالدعاء. تعرفيهم أنك ليس لك ملجأ إلا الله، وما توفيقي إلا بالله، توفيقك ونجاحك و بالله. حصل ما حصلش التمام اللي أنت عايزاه، يبقى منك، يبقى العيب عندك أنت، ما مش في ربك سبحانه وتعالى. وهكذا اربطيهم بالدعاء. وفي السنن في من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورأى رجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. يلا شوفي بقى شوفي كيف تتملق الله سبحانه وتعالى. بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. شوفي بقى كم اسم بقى المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا باسمه الأعلى العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لا ما أنت تعرفي دلوقتي تاني الحمد لله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت دعيت كده بايه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي حديث أسماء بنت زيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم ركزي معايا في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في سورة الايه البقرة. يلا كم اسم يلا نعيد وإلهكم إله أدي إله اسم واحد اثنين لا إله إلا هو ها الرحمن الرحيم يبقى أربع أسماء. وفي الآية الثانية فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يبقى معايا كم اسم الله الحي القيوم تمام. طيب وفي حديث أبي هريرة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني إيه اتعلقوا بيها كرروها ما تفتروش عنها ليل ونهار أي ما قاعدة يا ذا الجلال والإكرام. ألظوا أي تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. مين فينا أخوان كل ما تيجي تقوم ورايحة وجاية يا ذا الجلال والإكرام ألظوا بها يا ذا الجلال والإكرام تمام. حتى وانت بتقرأي القرآن لابد أن يكون لك وقفات مع أسماء الله أفعال الله أفعال الله. تلاقي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول والله يحب طلبي من الله يا رب احبي يا رب ارزقني حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. تقربي إلى الله سبحانه أدعو الله سبحانه وتعالى بأفعاله. ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا صببنا الماء صبا تقول يا رب صب علي الخير صبا صبا. تتقربي إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله اللي في القرآن تمر على اسم من أسماء الله تقول يا رب يا فتح افتح بيني وبين قومي بالحق يا رب افتح علي بحفظ القرآن. يعني ما تسيبيش الدنيا كده لازم يبقى ليكي وقفات في الدعاء أثناء حفظك وأثناء تلاوتك للقرآن. طيب وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وفيه أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن ركزي معايا البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم فالتمستها يعني قعدت ادور عليه الاسم اللي في البقره وآل عمران وطه فوجدتها الحي القيوم. يبقى في اقوال كتير جدا من العلماء ان اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى هو ايه الحي القيوم. لان الحي هو يجمع كل الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى والقيوم يجمع كل الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. طيب وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ركزي معايا دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. حديث صحيح. دعوة زنون ادعي بيها وانت موقنة. وفي حديث من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، يعني دعاء زنون. وفي صحيحه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة؟ هي كانت الدعوة دي سيدنا يونس لوحده؟ فقال ألا تسمع قوله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى لكل الناس ولا لأ؟ لكل المؤمنين. والله دي بشرة. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد. الله أكبر. واحد مريض يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة ومات في المرض ده، مات وهو إيه؟ أجر شهيد. وإذا برئ برئ مغفورا له. إحنا بنتلهي يا أخواتي، بنتلهي بالمرض والإنفلونزا والعيا والأدوية والمضادات الحيوية والليمون والعسل، بنتلهي وبننسى العبادات اللي إحنا مفروض نعملها. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا، يلا دعاء فك الكرب برضه من أدعية فك الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحانه وتعالى. تاني، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والسبع ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحانه وتعالى. خلاص هخلص اهو. وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. مين عندنا مين فينا ما فيهوش هم ولا حزن؟ فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أبدك ناصيتي، والله العظيم معاني ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك. تملق ده ولا لأ؟ كنت تملق يا رب. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صبري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله إلا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. قال لي يتعلمها يعني يحفظها ويقولها. وقال ابن مسعود ما كرب نبي من الأشياء إلا استغاث بالتسبيح. التسبيح. طيب في هنا بقى الأثر اللي جاي ده حديث برضه مشهور جدا وبيتداوله الناس على النت ولكنه ليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، موجود وهنقول، ولكن لما تيجي تنشري أحاديث أو تنشري أدعية أو تقولي لحد يقولها تقولي له من أحاديث الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هذا الكلام ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن، قال الحسن البصري هو اللي بيقول كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الأفاق. أثر عجيب جدا يعني. وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقلع، جاء حرامي يستخبي منسم في السلاح، فقال له ضع ما معك فإني قاتلك، أنا هقتلك، حط اللي معك على الطاوله. قال فما تريد من دمي؟ طب أنت عايز مني إيه؟ أنا هديك اللي معايا، أنت عايز إيه من دمي؟ شأنك بالماء، أنت عايز الفلوس. قال أما المال فلي، كده كده ناخد الفلوس، ولست أريد إلا دمك، أنا هقتلك فقتلك، فيهاش كلام إجرام يعني. قال أما إذا أبيت فضرني أصلي 4 ركعات. طب سيبني طيب أصلي إيه؟ 4 ركعات بس. قال صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات. فكان من دعائهم في آخر سجدة أن قال: يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، ثلاث مرات. فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله. جاء فارس مع حربة، شاف اللص راح قتله، ثم أقبل إليه فقال: قم. فقال: من أنت؟ هو أنت مين؟ أنت جيت منين؟ بأبي أنت وأمي، فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة. اليقين يا أخوان، اليقين، أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة. لما قال إيه؟ يا مغيث أغثني، أو يا ودود. ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة. ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروه. فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. في هنا بقى نقطة عايزة أقولها قبل ما أمشي وتمشوا: دعاء المضطر مستجاب. أيا كان المضطر دائما، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. دعاء المضطر، شوفي لما بتبقي مضطرة كده دعائك مستجيب. مضطر يعني بصي، عارفة اللي هو بيبقى مثلا في بحر وبيغرق وانقطعت به الأسباب، ودعا، دعا الله سبحانه وتعالى دعاء صادقا مستجاب له. عشان كده هو هنا مضطر، الحرامي واقف له وبيقول له: انا هجيب دمك، هجيب دمك، انا مش عايز الفلوس، الفلوس كده كده انا واخدها. فعشان كده بنقول انه هنا يعني ايه اللي انا عايز اقوله، انه عشان كده ممكن جدا يكون الدعاء استجيب. بمعنى اصح يا اخوات، يعني ما اجيش مثلا اقول مثلا لفلانه: انا قلت الدعاء ده في الحته الفلانيه وانا كنت كذا وكذا، قوليه وهيتفك كاربك، او قوليه وهيستجاب لي. ممكن ما يستجبلهاش. ليه؟ لان انا ممكن ابقى ساعتها مضطره وهي غير مضطره. فاهمين يا اخوات؟ دعاء المضطر، وكلنا والله مضطرين لرحمة الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في هذا الزمن الفتن. جزاكم الله خيرا. حاضر. يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك لا يوصل إليه. مرام يعني هدف يستطاع أن يوصل إليه. بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. طبعا خلاصي بقى هو ده بس لغاية وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. وبعد كده تقول إيه؟ وإحنا بنقول برضو أخبار تاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته أولى بالحفظ. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.